بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الصوم، باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله: قال ابن عيينة: من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب.
نعم.
حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
هذا الباب في حكم صوم يوم النحر، يوم الفطر، وهو اليوم الأول من شوال بعد رمضان. أجمع أهل العلم على حرمة صوم يومي العيد، يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك أن الله تبارك وتعالى جعل هذين اليومين يومي عيد للمسلمين، فليس للمسلمين عيدان إلا هذين اليومين، فلا يحل لأحد أن يصوم في يوم عيد للمسلمين، بل يلزمه لو صام وكان يجهل يلزمه أن يفطر، وليس له أن يصوم بتاتا. قال عمر رضي الله عنه بعد أن خطب العيد: هذان يومان، يعني يوم الفطر ويوم عيد الأضحى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم. إذا صام يوم العيد ما تميز رمضان عن غيره، ومعلوم أن رمضان ينهى عن تقدمه بصوم إلا من كان له عادة كما تقدم، وكذلك إذا تم فإنه ينهى، والنهي فيه أوضح وأشد، عن صوم يوم العيد. هذا مناكسة، مناكفة ومعاندة لأهل الإسلام، أن يفطر أهل الإسلام ويصوم هذا الشخص، يصوم في يوم عيدهم، لا شك أن هذا لا يحل وأنه منكر عظيم، وإذا كان يجهل فإنه يقال له أفطر، يلزمك أن تفطر، وبذلك يعلم أنه لا بد من فطر هذا اليوم، وأن يوجد فاصل بين هذا الشهر العظيم وهو شهر رمضان الذي أوجب الله صومه بين أي يوم بعده. إذا أراد وأفطر فإنه يصوم بدءا من الثاني من شوال. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم، يوم عيد الأضحى. عيد الأضحى لو أن الناس يصومون فيه ماذا يفعل بهذه الأضاحي؟ هذه الأضاحي كما قال عليه الصلاة والسلام في أيامنا: أيام منا أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فتؤكل ويظهر هذا ويجهر به ويستعلن به. أما قوله إن مولى ابن أزهر، من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب، يقصد أن الولاية أنه كان مولى لهذا ومولى لهذا، أو أنه كان مولى لعبد الرحمن في آخر الأمر في أول الأمر ثم لزم الثاني ملازمة شديدة لأخذ العلم عنه فصار يطلق عليه مولى، أو نحو ذلك من الأسباب. حديث بعد حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. الصماء كما ذكر ابن رجب رحمه الله أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره، يعني ليس لا يكون عليه أي ثياب داخلية، وإنما يأخذ ثوبا يلفه على نفسه لفا، إذا تحرك ماذا يحدث؟ تتبين عورته، لأن إذا أراد أن يرفع الثوب من أحد جانبيه فيضعه مثلا على منكبيه فإنه يبدو فرجه، لأن الفرج ليس عليه شيء من السراويل، فمثل هذه الطريقة في اللبس لا تحل ولا تصلح، وهكذا لما فيها من تعريض الإنسان. وقال بعضهم إنه إذا فعلها على هذا النحو فإنه لو دهمه شيء يحتاج إلى أن يقوم بشكل مستعجل أو نحوه فإنه لا يستطيع، لأنه كالذي ربط نفسه. والأول أوضح هو الذي نص عليه الفقهاء، لكن لا يمنع أن يكون هذا أيضا معللا، لأنه إذا عمل هذا بنفسه فإنه يعسر عليه أن يقوم القيام الذي يقومه لو لم يفعل هذه اللبسة. وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الاحتباء لمن عليه سراويل لا بأس، يعني إذا احتبى الحبوة ثوب يلفه الواحد منهم على من خلف ظهره ثم يأتي به من عند ساقه فيكون كأنه متكئ، يكون بمنزلة اتكاء على السارية، لأنه حين فعل هذا بالثوب يكون متكئا. هذا قد يؤدي أيضا إلى انكشاف عورته، لكن إذا كان عليه ثياب داخلية تستر فإن هذه الحبوة لا بأس بها، إذا تحفظ وانتبه لعورته حتى لا تخرج لا بأس بذلك. نعم. ثم قال: وعن صلاة بعد الصبح والعصر، لأن هذين الوقتين من أوقات النهي، فإنه لا يحل أن يصلي بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وبعد العصر لا يحل له أن يصلي حتى تغرب الشمس. واختلف أهل العلم في أمر ذوات الأسباب، كما لو دخل مسجدا أو يعني جاء شيء مما يقتضي فعل السبب، فمنهم من يقول إن النهي مطلق، ومنهم من يقول إن ذوات الأسباب تستثنى من ذلك. نعم. أحسن الله
إليك. باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا هشام عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء ابن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ينهى عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.
نعم.
حدثنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا معاذ قال: أخبرنا ابن عون عن زياد ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
نعم.
حدثنا حجاج ابن منهال قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الملك ابن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال: سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا.
ذكر ما يتعلق بصوم يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة الذي تنحر فيه الضحايا وينحر فيه الهدي، تقدم الكلام فيه. من طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه ينوع في الأبواب تأكيدا على المسألة وتوضيحا لطالب العلم، وإتيانا بأسانيد أخرى أو بألفاظ أخرى للأحاديث. الحديث الذي أورده حديث أبي هريرة أن النبي أنه ينهى عن صيامين وبيعتين، ينهى أي من قبل الشرع عن صيامين وبيعتين، الفطر والنحر، وتقدم الكلام فيهما، والملامسة والمنابذة، يعني في البيع أن يقول أي ثوب يضع ثياب، يقول أي ثوب تلمسه فهو عليك ب100 ريال مثلا، فقد يلمس بيده ثوبا رخيصا جدا لا يساوي 40 ريالا، وقد يلمس ثوبا غاليا ونفيسا يساوي 200 ريال، فهذا لا يجوز لما فيه من الغرر. وهكذا المنابذة، يقول أي ثوب نبذته إليك، يقول عندي مجموعة ثياب، الثوب الذي أنبذه هكذا إليك يكون عليك بكذا، قد ينبذ ثوبا رخيصا وتكون القيمة المحددة غالية أو العكس. وسواء كان الذي يمارس هذه العملية، عملية الملامسة أو المنابذة، البائع أو المشتري أو طرف ثالث غيرهما، يقول أي ثوب نبذه إليك فلان أو أي ثوب نبذته مسسته، كل هذه الصور لا تصلح، لا بد أن يكون البيع واضحا وأن يكون بعيدا عن الغرر. الحديث الذي بعده أن رجلا سأل ابن عمر أنه نذر أن يصوم يوما وهو يوم الاثنين، وفي بعض الروايات أنه يوم الأربعاء، والأمر في هذا سهل، المهم أنه نذر أن يصوم يوما يعني طوال السنة، قال لله علي أن أصوم يوم الاثنين، وافق يوم الاثنين وافق يوم عيد، فصار عنده نذر يلزمه الوفاء به، وصار عنده نهي عن صوم ذلك اليوم، ماذا يفعل؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمر الله بوفاء النذر، النذر الذي ألزمت به نفسك يلزمك الوفاء به. وعارض هذا أمر آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم هذا اليوم وهو يوم العيد. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في مثل هذه الصورة، لا من جهة الصوم، لأن الصوم كما تقدم بالإجماع لا يصلح، لا على من عليه كفارة ولا من أراد أن يتقرب به ولا من عليه قضاء ولا من عليه نذر، لا يصلح أن يصوم يوم العيد. لكن هل ينعقد النذر، هل ينعقد النذر على في هذا اليوم أو لا؟ من أهل الجمهور على أنه لا ينعقد أصلا، لأن صيام هذا اليوم من حيث الشرع لا يصلح. أبو حنيفة رحمه الله يقول ينعقد وليس له أن يصوم، لكن ما نتيجة الخلاف؟ أنه يلزمه القضاء. يعني لو أن الإنسان قال لله علي أن يصوم يوم العيد، قال ما يجوز أن تصوم يوم العيد، أن تصوم يوم العيد. الجمهور يقول لا ينعقد أصلا، لأن صيام يوم العيد لا يحل. أبو حنيفة يقول إنه ينعقد لأنه أوجب على نفسه صوما، لكن هل يصوم؟ يقول لا ما يصوم، لأنه يحرم أن يصوم العيد. ماذا يفعل؟ يصوم يوما بدلا من يوم العيد. وقول الجمهور هو الأوضح، لأن وقوع الصوم في يوم العيد من حيث الشرع لا يحل ولا يجوز، فنذر أن يصوم هذا اليوم لا ينعقد أصلا شرعا. فبذلك يعلم أن من نذر أن يصوم مثلها على هذا الوجه، أو ذكروا صورة أخرى، قال لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، قد يكون هذا غائبا، فقال لله علي أن أصوم هذا اليوم، ما يدري متى يأتي. الذي حصل أنه صام، أنه حضر ووصل يوم العيد، فهل يقال صوم يوم العيد؟ ما يجوز أن يصوم يوم العيد. وإذا قال إني نذرت، وإن نذرت، لأن نذرك هذا وافق يوم عيد، ويوم العيد لا يحل أن يصام، لا قضاء ولا كفارة ولا تطوعا ولا على أي سبيل. هذا وجه الكلام. لكن كأن ابن عمر رضي الله عنه ما أراد التورع، لأن الدليلين في يعني تعارضا في مثل هذا، لكن الأمر كما ذكرنا إن شاء الله تعالى أنه، وابن عمر ليس مراد ابن عمر أنه يقول صم يوم العيد، لا، إنما الكلام على كون هذه الصورة فيها غرابة وتنازعها أمران، الأمر الأول فيه إيجاب الصوم والأمر الثاني فيه النهي عن الصوم. أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه سمع أربعة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأعجبنني، فأراد أن يبلغها الأمة. الأمر الأول: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، فلا يحل أن تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو معها أحد من محارمها، بحيث يدفع عنها في سفر هذا، لأن المرأة ضعيفة في أصل أمرها، فكيف إذا كانت في حال سفر يطمع فيها أهل الرياب والفساد، فلهذا لا يحل أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. والتساهل الناس في هذا خطير جدا على النساء، التساهل بأن تسافر النساء على هذا النحو الحاصل الآن بدون محرم بدون زوج، لا شك أنه خطر كبير، وأهل الخبث والفجور والفساد قد يرقبون هذه المرأة، وقد يعلمون أنها تسافر فيتحينون حتى تكون في موضع ناء وبعيد، فيعرضها ذلك بلا شك إلى أهل الفجور وأهل الفساد. الشرع ما ينهى عن شيء إلا لما فيه من الشر، ولا يأمر بأمر إلا لما فيه من الخير، فالتزام ما جاء في أوامر الله عز وجل والانكفاف عما نهى الله عنه هو المتعين، والذي فيه صلاح دين الناس ودنياهم وأخراهم. ثم قال: ولا صوم في يومين، تقدم الكلام عليه، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، تقدم الكلام عليه، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا يحل أن يشد الرحل إلى أي موطن من المواطن وبقعة من البقاع على سبيل أن لهذه البقعة شيئا من الخصوصية إلا هذه المواطن الثلاث، لأن الشرع خصها. ولهذا لو نذر قال: الله علي أن أصلي في مسجد من المساجد، في الدمام، في أبها، في حائل، في غيره، قال: هذا النذر على هذه الصفة الذي يلزم معها شد الرحل لا يوفى به، لأن المساجد، لأن الرحل إنما يشد إلى هذه المساجد الثلاثة، فأما ما سواها فلا يصلح. ولهذا من الخطأ أن يقال: إني أسافر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح، لأن هذا نوع شد رحل، وإنما يقال: نسافر للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعبير الصحيح هو أن يسافر لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سافرت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه صلى الله عليه وسلم وزر قبره، نعم. لكن أن تقول: إني سأشد الرحل لزيارة القبر، الصحيح أن هذا لا يصلح، وهو الذي عليه أهل العلم، وإنما فتن به من فتن من المتأخرين وأطالوا فيه الكلام وجعلوه حربا شعواء لعدم دليل، وإنما أمور نشأت في المتأخرين على خلاف ما عليه السلف، بل على خلاف ما عليه متقدمو المذاهب، وصارت المسألة كأنها من مسائل الممايزة بين السنة والبدعة وبين الإيمان والكفر، بحيث يرون أن من قال إنه لا يشد الرحل إلى مسجد إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمعوا مثل هذا أعظموا القول فيه وقالوا إنه يكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحقيقة أنه فعل الصبيان. هذا سائل العلم لا تعرض هذا العرض، مسائل العلم تعرض بحسب الأدلة، والحديث هنا صريح جدا بأن شد الرحل إنما يكون إلى مساجد ثلاث فقط. لا يلتبس عليك الأمر في موضوع شد الرحل، فليس معنى النهي عن شد الرحل إلى هذه البقاع الثلاث أنه ينهى عن شد الرحل لزيارة قريب أو لتجارة أو لنحو ذلك، ما له هذا علاقة. المنهي أن تخص بقعة، أما الناس فمنذ خلقوا وهم يذهبون ويأتون في حاجاتهم، فإذا كان لك والدان في موضع بينك وبينه 100 ميل 1000 ميل، هل يقال لا تذهب لوالديك لأن هذا شد رحل؟ من قال هذا؟ ما يقول هذا أحد. أنت لا تذهب إلى البلد الذي فيه والداك لأنك تعتقد أن لهذا البلد خصوصية، وإنما تذهب لزيارة والديك. ولهذا لو انتقل والداك إلى البلد الذي أنت فيه لما ذهبت إلى ذاك البلد، لأن قصدك أن تذهب إلى والديك. وهكذا على الصحيح، لو توفي لك قريب وسيصلى عليه مثلا في قريتك أو في واحدة من البلدان التي تحتاج إلى سفر، ما في هذا إشكال، أنت تسافر لتصلي عليه ولا تسافر شدا للرحل إلى ذلك الموضع. ولهذا إذا صليت عليه رجعت إلى بلدك ولم يدر في خلدك أن تعود ثانية إلى هذا الموطن. أما هذه المساجد فتشد الرحال إليها دائما، تشد الرحل إلى المسجد الحرام، فإذا قيل لك لن تعود إلى المسجد الحرام تقول: أعوذ بالله، عسى الله أن يعيدني، لما ما أعود إلى المسجد؟ إلا سأعود وأعود إن شاء الله ثانية. وهكذا المسجد النبوي بإذن الله تعالى، المسجد الأقصى يعده الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ويشد الرحل له. فالموضع الذي تذهب فيه لغرض ولحاجة مثل تجارة أو زيارة أو نحو ذلك، هذا لم تشد الرحلة له بقصد البقعة، وإنما ذهبت لتتاجر، ذهبت لتزور مريضاً، ذهبت لتصل رحماً، هذا وضع آخر. إنما المنهي عنها تقول مثلاً: الدرعية التي كان فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب سأذهب لأصلي في الموضع الذي كان يصلي فيه الشيخ، ما يجوز هذا معنى شد الرحل. لا الشيخ محمد ولا ابن تيمية ولا الإمام أحمد ولا فلان ولا فلان، ما يحل شد الرحل، شد الرحل لهذه البقاع الثلاث فقط. لكن لو أنك صرت مثلا كنت في الدرعية يوما وأتيت إلى المسجد الذي فيه الشيخ أو غير الشيخ وصليت فيه لا بأس، لكن تقول أنا سأشد الرحل لأصلي في الموضع الذي صلى فيه فلان، لا شك أنه يؤدي إلى الغلو. نعم.
باب صيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله قال لي محمد ابن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تصوم أيام منى وكان أبوه يصومها. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، وتابعه إبراهيم ابن سعد عن ابن شهاب.
أيام التشريق سميت بأيام التشريق قالوا لأن اللحم يشرق فيها، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس أو صلاة العيد لا تكون إلا بعد شروق الشمس. أيام التشريق على الصحيح ثلاثة أيام بعد عيد النحر، عيد النحر لا إشكال في حرمته كما تقدم في حرمة صومه، يبقى صيام أيام التشريق. أيام التشريق على الصحيح ثلاثة أيام هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولهذا سميت بأيام وما سميت بيومي التشريق. من أهل العلم من يقول إنها الحادي عشر والثاني عشر فقط، لكن الصحيح إن شاء الله أنها ثلاثة أيام وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهي مدة الحج، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، يعني يتأخر إلى الثالث عشر. ما حكم صومها؟ من أهل العلم من السلف من كان لا يرى حرمة صوم إلا يومي العيد فقط، أما أيام منى وهي أيام التشريق هذه فيرى أنه يجوز صومها، وإنما المنهي والذي عليه الإجماع كما تقدم عن النهي عن صوم يومي العيد فقط، يوم عيد الأضحى وعيد الفطر. قول الثاني أنه ينهى عن صيام أيام التشريق كما ينهى عن صوم يومي العيد، وهو الصحيح إن شاء الله عز وجل. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أيام منى وهي الأيام الثلاثة هذه أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فكونها أيام أكل وشرب يقتضي أن تكون أيام فطر ولا تكون أيام صوم. ولأجل ذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. الذي لا يجد الهدي قال الله عز وجل فيه فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فإذا لم يتيسر له أن يصوم قبل العيد ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلا أن يصوم أيام التشريق فقط، لأنه لم يبقى على أيام الحج التي قال الله ثلاثة أيام حددها تعالى في الحج لا يستطيع أن يصوم إلا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وهذا أيضا ما يؤكد أن الثالث عشر داخل في أيام التشريق وداخل في أيام الحج، قطعا هو قطعا داخل في أيام الحج. فمن لم يجد الهدي هذا استثني، كونه يستثنى على أي شيء يدل على أن غيره لا يصح أن يصوم، فأيام التشريق على الصحيح لا يحل أن تصام، وإنما يكون صومها لمن لم يجد الهدي فإنه يلزم بصيام ثلاثة أيام. إذا صام ثلاثة الأيام قبل العيد فإنه لا يصوم أيام التشريق، لكن قد لا يتيسر له أن يصوم فيصوم أيام التشريق. فقوله لم يرخص في صوم في أيام التشريق يعني أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي يدل على أن من سوى هذه ما سوى هذه الصورة فإنها على غير الترخيص، لا يرخص لأحد أن يصوم. ولهذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام منى أيام أكل وشرب، هذا يقتضي أن لا تصام. السؤال: من نذر صيام يوم العيد هل يكفر عن نذره؟ على التفصيل السابق، من قال إنه ينعقد يقول إنه يكفر، من قال لا ينعقد أصلاً إنه أصلاً أصل عقد النذر باطل لا يلزم منه الكفارة. يقول: هل يجوز سفر المرأة مع السائق الذي مع زوجته؟ لا، ما يجوز، ما يصلح، لأن هذه تزيل الخلوة ولا تزيل ولا تأتي بالمحرمية. المحرم في السفر غير الخلوة في البلد، الخلوة في البلد لا يصح أن تركب المرأة مع سائق، لكن لو أن السائق أركب زوجته فصار في السيارة ثلاثة أشخاص، السائق والمرأة وزوجة السائق، لا بأس، لأنه داخل البلد فزالت الخلوة، زالت الخلوة. لكن السفر لا يكون إلا مع محرم، ولو أن السائق هذا مثلا أتى بزوجته وثنتين من بناته وسافر بهذه المرأة لا يجوز، لأن السفر لا يكون إلا بمحرم. نعم.
باب صيام يوم عاشوراء.
اقرأ أحاديثه كلها
إن شاء الله. حدثنا أبو عاصم عن عمر ابن محمد ابن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول،
يعني عام حج أي العام الذي حج فيه على المنبر، يعني سمعه وهو على المنبر يقول. نعم.
يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد عن عبد الله ابن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي ابن إبراهيم قال حدثنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء.
يوم عاشوراء هو هذا اليوم الذي نحن فيه اليوم، وهو العاشر من محرم. وهذا اليوم أكرم الله عز وجل أهل السنة فيه بلزوم هدي نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، الهدي الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم هو صيامه. أما أهل الباطل وأهل الضلال فهم فيه على فريقين: فريق الأول من يجعله يوم نياحة ويوم حزن، وهم الرافضة، لأن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قتل في هذا اليوم. العجب كل العجب من الرافضة الذين يظهرون النوح والصياح على الحسين رضي الله عنه، وهم قاتلهم الله الذين كتبوا له وهو في المدينة في مكة، لأنه لما جاءت بيعة يزيد أباها الحسين واتجه في الليل إلى مكة، فانكب الناس على الحسين رضي الله عنه. ولما علم أهل العراق وهم أهل الشقاق والإشكالات الكثيرة، كاتبوا الحسين قالوا إنا نبايعك لتكون علينا خليفة، فإن السنة عندنا قد أميتت، فاقدم لعل الله أن ينفع بك نحو ذلك. حرص الصحابة والتابعون رضي الله عنهم على منع الحسين ما استطاعوا من الذهاب إلى أهل العراق، لعلمهم التام بكثرة خياناتهم وسوء سيرتهم مع أبيه علي رضي الله عنه وهو الخليفة الذي تمت له البيعة انتقل إلى الكوفة، ثم سوء سيرتهم مع أخيه الحسن بن علي رضي الله عنهما. وحاول الصحابة ما استطاعوا، حتى قال ابن عباس لولا أن يزري بي وبك الناس لنشبت يدي في رأسك حتى لا أجعلك تذهب، ونهاه ابن عمر وأبو سعيد وعدد من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، حذروه من خيانة أهل العراق. وقال أبو سعيد يا أبا عبد الله لقد سمعت أباك يقول كلاما حاصله أن من فاز بهم يعني أهل العراق فقد فاز بالسهم الأخيب، وذكره ما فعلوا مع أبيه لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. اتجه الحسين رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه إلى الكوفة إلى العراق. جاءه جيش عبيد الله بن زياد، وكان في الجيش نفس الخونة الذين كاتبوه، وسماهم الحسين رضي الله عنه بأسمائه: يا فلان يا فلان يا فلان، ألم تكتبوا لي أنه قد اخضر الجناب وتهيأ الأمر فاقدم؟ قالوا ما كتبنا لك، قال والله لقد كتبت. ثم إن الحسين رضي الله عنه خير الجيش بين ثلاث أمور: الأمر الأول أن يذهب إلى يزيد بن معاوية وهو الخليفة في الشام وهو ابن عم الحسين، يذهب إليه ويبايعه وتنتهي المسألة، أو أن يترك يرجع إلى المدينة لا إلى مكة، لأنه طلبت منه البيعة في المدينة فطلب أن ينظر وخرج من الليل، وإذا رجع إلى المدينة فسيبايع. الأمر الثالث أن يخلى بينه وبين ثغر من الثغور التي يقاتل فيها المسلمون الكفار فيقاتل، وإذا قاتل فإنه يكون أيضا تحت الخلافة لأن هذا الجيش تابع للخليفة. فكاد عبيد الله بن زياد أن يوافق، لكن ابن زياد من أخبث الأمراء وأسوأهم، وحاشيته هو من حوله مثله، فقالوا له مره فلينزل على حكمك أنت، فأمره أن ينزل على حكمه فأبى الحسين رضي الله عنه، فكان ما كان من القتال وقتل الحسين وقتل عدد من أبنائه وأبناء إخوته، ولم ينجو إلا علي ابن الحسين وهو زين العابدين لأنه كان مريضاً ولم يقاتل. ثم يصيح هؤلاء الروافض المجرمون ويعولون ويشتمون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنها خانت الحسين وفعلت بالحسين، وهم الفجرة الذين كاتبوه، ولما كاتبوه ليبايعوه وجه ابن زياد الجيش لقتاله، انضموا إلى الجيش وقاتلوا مع الجيش، قاتلوا الحسين، ثم يصيحون الآن وينعون منذ قرون على الحسين، وهم يعلمون أن الحسين كان في المدينة وفي مكة له المزية والمنزلة الكبيرة لأنه عند أهل السنة، وكان له المكانة اللائقة به رضي الله عنه من كونه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن في يعني حين قتل الحسين لم يكن هناك ابن بنت نبي على وجه الأرض إلا هو، فيعرف أهل السنة للحسين قدره ويعون من هو وأعطوه قدره رضي الله عنه. لكن الرافضة هذه طريقتهم أن يخونوا هؤلاء الكرام من آل البيت ثم يصيحون عليهم. لهذا جاء أن فاطمة بنت الحسين قالت: تبكونه يا أهل العراق، أنتم قتلتموه، ما قتل إلا أهل العراق، أين قتل؟ في المدينة، في مكة، في نجد، ما قتل في مناطق أهل السنة، ما قتل، إنما قتل عندكم أنتم معاشر الرافضة. فالعجب، كل العجب من هؤلاء الروافض الذين يملؤون منذ قرون هذا اليوم بالصياح والعويل وقلبوه إلى هذا، وهم الذين باشروا قتله وتسببوا فيه بأن دعوه وقالوا: اقدم، إن السنة عندنا قد أميتت والبدع قد حيت، فاقدم لعل الله عز وجل ينفعك بنا، ينفعنا بك. ثم لما قدم قاتلوا ضمن الجيش الذي قاتل الحسين رضي الله عنه، ولما قتلوه بكوا عليه وأظهروا العويل. من عجائب الرافضة التي لا تنتهي. لكن الأمر فيهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما رد على ابن المطهر الرافضي، وكان يقول: إن أبا بكر قد قاتل المؤمنين من بني حنيفة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الله أكبر على هؤلاء الكفرة، بنو حنيفة مؤمنون، لكن الرافضة بهائم. صدق رحمه الله، الرافضة الواقع أنهم بهائم، بنو حنيفة في أحد يقول أنهم مؤمنون وهم قد بايعوا مسيلمة على النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيه ما قال في هذا الخبيث الكذاب الذي صار يضرب به المثل في الكذب وهو مسيلمة، ثم يقول ابن المطهر: لينال من أبي بكر، إن أبا بكر قاتل المؤمنين من بني حنيفة، بنو حنيفة في أحد يقول أنهم مؤمنون عاقل وهم قد بايعوا مسيلمة على النبوة؟ لكن كما قال شيخ الإسلام، الرافضة بهائم، يأتون إلى أهل الإيمان الخالص الصادق الذي قال الله عز وجل فيهم هم الأنصار المهاجر والأنصار، يقول تعالى فيهم بنص القرآن: أولئك هم المؤمنون حقا، فيقول لهم الكافرون حقا، ويأتون للكافرين حقا ككفرت بني حنيفة فيقول إنهم مؤمنون. فلا تعجب إذا رأيت عقائدهم وأقوالهم الزائغة وتصرفاتهم التي هي على تصرفات البهائم على هذا النحو، ومن ذلك ما يفعلونه في هذا اليوم من العويل والصياح وشق الجيوب غيرها من أفعال الجاهلية، وهم الذين تسببوا في الحسين. قابلتهم طائفة رديئة خبيثة وهي طائفة الناصبة، وهم الذين يناصبون علي رضي الله عنه العداء، فقلبوا هذا اليوم يوم فرح ويوم عيد، يكتحلون فيه ويصنعون فيه الولائم والأطعمة ويظهرون فيه الفرح ويلبسون أحسن ثيابهم. فهؤلاء طائفة ضالة وهؤلاء طائفة ضالة، وهدى الله وله الحمد والمنة أهل السنة لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فهذا اليوم سنته الصيام، أما إظهار حزن أو إظهار فرح فهذا من فعل أهل البدع من الطرفين، ولهذا يبرأ أهل السنة من الطائفتين معا من الرافضة ومن الناصبة. صوم يوم عاشوراء هذا كان يوما تصومه العرب في الجاهلية، ما سبب صيامهم إياه؟ هل هو بقايا من دين إبراهيم أو هو لأي أمر ذكر، يعني ذكرت أسباب؟ المهم أن العرب كانت تعرفه في الجاهلية. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرض رمضان يأمر بصيام يوم عاشوراء، بل جاء في هذا الحديث أنه أمر رجلا من أسلم أن يؤذن في الناس في يوم عاشوراء، من كان أكل فليصم بقية يومه، يعني الذين أصبحوا وقد أكلوا الصباح ذلك اليوم يتمون ويمسكون ولا يأكلون، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يصام هذا اليوم وأكد عليه، حتى إن الذي أكل أمره أن يواصل الإمساك وإن كان قد أكل. هذا لا شك أنه أول في أول الأمر، ثم فرض رمضان، فلما فرض رمضان فعلى التفصيل الذي سمعت، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر، صار الناس يخيرون، من شاء أن يصوم فإنها سنة باقية، ومن شاء أن يفطر فإنه يفطر. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها أن هذا اليوم كان تصومه قريش بالجاهلية، يعني أن العرب كما تقدم يعرفونه، وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، لما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه عليه الصلاة والسلام. لما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، يعني من الوجوب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. في حديث معاوية رضي الله عنه أنه خطب على المنبر وقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، يعني أنه ليس على سبيل الوجوب، وأنا صائم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. كأن معاوية رضي الله عنه رأى منهم إما شيء من التساهل في صيامها أو نحو ذلك، فخطب على المنبر ونبههم على أمر يوم عاشوراء. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أشكل على من لم يعي ولم يفهم المراد بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم رأى اليهود تصوم هذا اليوم، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، يعني أن الله نجى موسى ومن معه من فرعون ومن معه. وجاء في أيضا بعض الروايات أن هذا هو اليوم الذي استوت فيه الجودي، فصامه نوح شكرا، استوت على الجودي السفينة ونجى الله نوحا ومن معه من الغرق، وفي نفس هذا اليوم نجى الله موسى ومن معه من فرعون وقومه، فأغرق الله قوم فرعون وأغرق الكفرة من قوم نوح. المؤكد الثابت هذا، أن هذا اليوم نجى الله فيه بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. هنا قال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، يعني إذا كان مقصدكم بالصوم نجاة موسى، فمحمد صلى الله عليه وسلم نبي الله أحق بموسى نبي الله، وهذه الأمة أيضا أحق بموسى من اليهود، بل هذه الأمة ولله الحمد أحق بجميع الأنبياء من هؤلاء الذين يدعون، فهم مع أتباعهم، مع أتباع الأنبياء، أولى بالأنبياء. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، فهذه الأمة ولله الحمد مع أتباع الأنبياء الحقيقيين هي أولى بالأنبياء جميعا. ولهذا نحن بحمد الله أحق بموسى، وأحق بموسى من اليهود، وأحق بعيسى من النصارى. هذا وجه الحديث. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم لما رأى اليهود يصومونه اقتداء بهم، هذا غير صحيح، لأنه تقدم الحديث الذي معنا أن هذا اليوم كانت تصومه العرب أصلا في الجاهلية، وكان معروفا عند العرب، فليس معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعلم صيامه من اليهود واقتدى بهم فيه، لا، بل كان يصومه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلهذا أوجبه في أول الأمر صلى الله عليه وسلم، لكن لما فرض رمضان ترك إيجاب هذا صيام هذا اليوم. فهذا وجه هذا الحديث. وأما من خلط وقال هذه الأحاديث كيف في بعض الأحاديث أنه صامه في المدينة لما رأى اليهود يصومونه، وكانت أحاديث أخرى تذكر أنه صامه قبل ذلك، لا، ليس هذا وجهه، هو صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن يهاجر. لما جاء ماذا سأل اليهود عنه؟ سألهم عن سبب صومهم، ولم يسألهم عن كون هذا اليوم يصام أو لا يصام. فلما أخبروه أخبرهم بأن موسى الأمة هذه بحمد الله ورسولها أحق بموسى من اليهود الذين كذبوه ولم يلتزموا شرعه، فهذا وجهه، وليس معنى ذلك أنه لم يصومه إلا في المدينة، بل صامه قبل ذلك ثم صامه في المدينة وأظهره وأخبر اليهود أن هذا اليوم يوم أن هذا اليوم الذي يصومونه لأجل نجاة موسى أنه أحق وأن هذه الأمة أحق بموسى من اليهود. أما حديث ابن عباس ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان فلا إشكال فيه، لأن ابن عباس تحدث عما يعلم، وغيره ممن روى الأحاديث الثابتة في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم لأيام أخرى تحدث عما يعلم، فما في هذا إشكال. ما قال ابن عباس إنه لا يشرع إلا صيام هذا اليوم إن صيام غيره بدعة، لكن يقول ما رأيت ويتحدث عما رأى. غيره ممن هو أكبر منه سنا وأقدم منه في الإسلام أخبر في أحاديث أخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم خص أياما أخرى فلا إشكال، هذا يحدث بما علم وهذا يحدث بما علم. جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن صوم عاشوراء يكفر سنة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكفر السنة الماضية، وقال في عرفة إنه يكفر السنة الماضية والباقية، بمعنى أن عرفة يكفر سنتين وعاشوراء يكفر سنة واحدة، وهذا يدل الله أعلم على فضل يوم عرفة فيما يظهر أنه أفضل من يوم عاشوراء، لأن فضل يوم عرفة بلغ أن يكفر سنتين اثنتين، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام في آخر أمره لئن بقيت إلى قابل يعني العام القادم لأصومن التاسع، مخالفة يعني أي مخالفة لليهود، فلما جاء العام القادم وإذا به قد توفي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه توفي في العام الحادي عشر، فيشرع لمن صام يوم عاشوراء أن يخالف اليهود وألا يفرده، وبعض أهل العلم يقول إن إفراده يكره، ويصام يوم قبله وهو الذي قاله عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فبذلك يتحقق مخالفة اليهود، ولو أنه صام يوما بعده أيضا تحققت أيضا مخالفة اليهود بحيث لا يفرد هذا اليوم. أما إفراده فالذي ينبغي عدم إفراده، الذي صام اليوم مثلا ولم يصم أمس يقال له صم غدا حتى يبعد عن التشبه باليهود، لأن هذا هو الذي عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله والمنة لله، نحمد الذي يسر أمر هذه الأيام. الناس الآن حتى الصبيان يؤذن المغرب وهم يلعبون وهم صائمون، فضل الله البطون أولا مليئة ولله الحمد خيرات الله، والأمر الآخر أيضا هذه المكيفات وهذه التسهيلات، فينبغي الإنسان يكون ذا عزيمة وأن يترك عنه الوهن والكسل. يوم واحد في السنة وهو يوم عاشوراء، يعجز الإنسان أن يصومه ويصوم معه يوما؟ وهكذا إذا جاء مثلا يوم عرفة يعجز أن يصوم يوم عرفة؟ ما ينبغي أن يكون الإنسان بهذا المستوى من الضعف، والصوم لله الحمد والمنة ليس بذاك الذي يترتب عليه شيء من الكلفة الهائلة والشديدة، ويعني يتساقط الناس من شدة الصوم، الصوم لله الحمد متيسر وسهل والله المنة والفضل والحمد والشكر، فينبغي أن يصام مع هذا اليوم يوم وألا يفرد. من صام بالأمس حصل أن خالف اليهود، صوم الأمس واليوم. من صام اليوم وكان عازما على أن يفرده يقال استعن بالله وصم يوم غد، صوم يوم غد حتى يتحقق مخالفة اليهود. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في أول هجرته فيما لم ينزل عليه شيء يحب أن يكون على هدي أهل الكتاب فيما لم ينزل فيه حكم، فبعد ذلك خالفهم عليه الصلاة والسلام حتى قالوا ما يريد هذا الرجل أن يرى شيئا نحن عليه إلا خالفه لكثرة مخالفته لهم صلوات الله وسلامه عليهم. نعم، بارك الله فيك.
أحسن الله إليك.